بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولوالدي ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فهذا شروع في قراءة كتاب مسائل الزكاة المعاصرة لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سلمان الحمادي حفظه الله ورعاه. قال شيخنا حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مسائل الزكاة المعاصرة. تنبيهات مهمة بين يدي الموضوع. التنبيه الأول: مكانة الزكاة في الإسلام. تتبين مكانة الزكاة في أمور عدة نذكر منها ما يأتي. أولاً: الزكاة ركن الإسلام الثالث. ثانياً: الزكاة قرينة الصلاة. ثالثاً: الوعد والوعيد المترتب على أداء الزكاة فعلاً أو تركاً. رابعاً: حكم جاحد الزكاة. التنبيه الثاني: الزكاة من الإيمان. التنبيه الثالث: الزكاة عبادة لا بد لها من إخلاص ومتابعة. الأمر الأول: صرف الزكاة لوجه الله عز وجل واستحضار النية في ذلك. الأمر الثاني: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بداية أيها الأحبة، أتوجه بالشكر الجزيل لإدارة مركز رياض الصالحين على جهودهم في تعليم القرآن ونشر العلم الشرعي، والتي منها بفضل الله عز وجل هذه الدورة الطيبة المباركة إن شاء الله. والشكر كذلك موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي على تعاونهم المثمر، وهو موصول أيضا لشبكة بينونة للعلوم الشرعية على تغطيتهم للدورة وحفظ ونشر موادها الصوتية. ولا شك أن الشكر أيضا موصول لكل من سعى وعمل في تنظيم هذه الدورة، ولكم أيها الإخوة والأخوات على تكبلكم عناء الحضور والاستماع وإحسانكم الظن في مثلي، نسأل الله لنا ولكم الإخلاص والقبول. ثم أقول أيها الأحبة، إن موضوع درسنا مسائل الزكاة المعاصرة عبارة عن مسائل مهمة في قضايا الزكاة المعاصرة. فقضايا الزكاة المعاصرة أيها الأحبة كثيرة، ولا يخفى أن تعلق الزكاة بالمال بأنواعه المختلفة جعل من الزكاة محلاً لكثير من المسائل المستجدة. وعندما نقول أيها الأحبة تعلق الزكاة بالمال، فنعني بالمال ما له قيمة بين الناس، فهو أوسع من قضية الأوراق والنقود، فيشمل كل ما له قيمة بين الناس. فتعلق الزكاة بالمال أيها الأحبة بأنواعه المختلفة جعل من الزكاة محلا لكثير من المسائل المستجدة، وذلك أن صور المال متجددة والمعاملات المالية متغيرة بتغير الأحوال والظروف. فتستجد اليوم أيها الأحبة معاملات مالية لم تكن معهودة فيما سبق، وكذلك الأموال نفسها تتغير بتغير الأحوال والظروف. فبعض ما كان مالا ذا قيمة عند السابقين أصبح اليوم لا قيمة له، أو كاد ألا تكون له قيمة. مثلا الحمير الأهلية عند البعض أصبحت اليوم لا قيمة لها، وبعض الأموال اليوم لم تكن ذا قيمة فيما سبق مثل الرمل الرمل فيما مضى لا قيمة له، وكانوا يذكرونه أهل العلم في المسائل التي تتعلق بالأموال التي تغيرت رغبة الناس فيها، ويذكرون منها الرمل. الرمل فيما سبق لم تكن له قيمة، أما اليوم فتبنى به العمائر والدور، ولا يخفاكم أيها الأحبة، وما يعد مالا اليوم على هذه القاعدة وعلى هذا التقرير قد لا يكون ذا قيمة في المستقبل، وهكذا. فتغير الظروف والأحوال المتعلقة بالأموال ورغبة الناس فيها هو سبب لتجدد بعض صور الزكاة التي نعيشها في مثل هذا اليوم. فالحاصل أيها الأحبة أنه لا عجب عندما نقول مسائل الزكاة المعاصرة، ولا عجب أيضا إذا قلنا ذلك في بقية العبادات وكذلك المعاملات وسائر الأحكام الفقهية التي تتأثر بمحيطنا الذي نعيشه. ولمكانة الزكاة أيها الأحبة وعظيم شأنها وضرورة الوقوف على أحكامها المستجدة، فقد حظيت بعناية خاصة من قبل الدول الإسلامية، حيث أسست الهيئة الشرعية العالمية للزكاة التي عقدت اجتماعها التأسيسي في سنة 1448 للهجرة، وكان تأسيسها بناء على توصية صادرة عن مؤتمر الزكاة المنعقد في الكويت في سنة 1440 للهجرة. وقد قامت الهيئة بجهود كبيرة في سبيل النهوض بالزكاة والتوعية فيها، ومنها رعاية ندوات قضايا الزكاة المعاصرة التي تعقد بشكل سنوي لدراسة مستجدات الزكاة وما يتعلق بها من أحكام تيسر على المؤسسات الحديثة للزكاة شؤون القيام بمهام هذه الفريضة العظيمة. ونستطيع أيها الأحبة أن نجمل مسائل الزكاة المعاصرة في التقسيم الآتي: مسائل مستجدة في أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، مسائل مستجدة في أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، والنوع الآخر مسائل مستجدة في طرق إخراج الزكاة وتحصيلها، وسيكون الكلام عليها من خلال مقدمة بين يدي الموضوع للتذكير بأحكام الزكاة والأسس التي تستند عليها كمدخل لدراسة المسائل المعاصرة من خلال عدة تنبيهات. التنبيه الأول: مكانة الزكاة في الإسلام. موضوع درسنا أيها الأحبة موضوع الزكاة، ما شأن الزكاة في الإسلام؟ الزكاة ركن الإسلام الثالث، كما في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. والزكاة أيها الأحبة قرينة الصلاة، حيث قرنت الزكاة بالصلاة في نيف 80 آية في كتاب الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والآيات كثيرة. ولا يخفاكم أيها الأحبة عظم ومنزلة الصلاة في الإسلام، وما اقترن بها إذن سيكون بذات المنزلة والأهمية. تا تتبين أهمية الزكاة أيضا أيها الأحبة من خلال الوعد والوعيد المترتب على أداء الزكاة فعلا أو تركا. كيف يكون ذلك؟ تتأكد كثير من العبادات ويتبين قدرها ومنزلتها في الدين بما يلحق بأدائها من وعد وجزاء وثواب، أو بما يلحق بتركها من وعيد، وقد يرد الوعد بأنواع الثواب العاجل وقد يأتي بأنواع الثواب الآجل في الآخرة، وكذلك الشأن في الوعيد. هذه قاعدة قررها أهل العلم، وقد ارتبط حكم الزكاة بهما وبنوعيهما العاجل والآجل تأكيدا على منزلة الزكاة ومكانتها. فمثلا أيها الأحبة، الوعد بالثواب العاجل ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، وفي رواية: فقد إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. ودفع الشر عن المال لتبقى بركته هو ثواب عاجل يلقاه المسلم في الدنيا. والعقاب العاجل وارد في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ثم قال، وهنا موضع الشاهد: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. هذا وعيد عاجل في الدنيا. العقاب الآجل ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. الحديث مما يبين عظم منزلة الزكاة أيها الأحبة الوقوف والتعرف على حكم جاحد الزكاة. حكم جاحد الزكاة خلاف بين أهل العلم، من جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر. الخلاف ليس في الجحد وإنما في الترك تساهلا، الخلاف بين أهل العلم في من تركها تهاونا أو تكاسلا، أما من جحد وجوبها فهي معلومة من الدين بالضرورة، فمن جحد وجوب الزكاة فقد كفر، لا خلاف في ذلك. الخلاف وارد في من تساهل أو تهاون أو ترك بخلا إخراج الزكاة، خلاف بين أهل العلم. الصحيح والله أعلم أنه لا يكفر بذلك، ولكنه يبقى أنه قد ارتكب كبيرة يفسق بها، والدليل على عدم كفره حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، إلى آخر الحديث. قال في آخره صلى الله عليه وسلم بعد أن يعذب، قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك إخراج الزكاة، ثم قال في آخره: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن طالما كان له سبيل إلى الجنة إذن لا يحكم بكفره بمجرد الترك بخلا أو تساهلا ونحو ذلك. من المواضيع التي حري بنا أن نقف عليها أيضا في بداية تعلم أحكام الزكاة أن الزكاة من الإيمان، ودليل ذلك قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الآية تتحدث عن الإيمان، وجاء فيها من الأعمال الإنفاق، فأخبر سبحانه أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال التي بعضها يقع في القلب مثل الخوف من الله والتوكل عليه، وبعضها باللسان مثل ذكره سبحانه، وبعضها بهما وسائر البدن مثل الصلاة التي جمعت بين حضور القلب والذكر وأفعال الصلاة البدنية، وبعضها بهما أو بأحدهما وبالمال مثل الزكاة التي جمعت بين حضور القلب بالنية وبذل المال. إذن الزكاة أيها الأحبة من الإيمان. من المواضيع أيضا استشعارنا أن الزكاة عبادة، وكونها عبادة إذن لا بد لها من إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالزكاة عبادة بل هي فريضة من فرائض الإسلام، ويجب صرف العبادة بجميع أنواعها لله وحده لا شريك له، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أتى بأمر عظيم وأشرك بالله عز وجل، الشرك الذي لا يغفر إلا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والكلام تحت النية يجرنا إلى الكلام على استحضار نية الزكاة وقت الأداء، وتتفرع هنا مسألتان: من دفع المال بنية الصدقة ثم نواها زكاة فالحكم هنا لا يصح، فلا يجزئ عن الزكاة الواجبة، هذا الفعل مجرد إعطاء المال بنية الصدقة ثم بعد ذلك يتراجع في النية ويقول أن هذه زكاة عن ماله، هذا لا يصح، بل تبقى ذمته مشغولة ويبقى المال المدفوع على أنه صدقة ويؤجر عليها. السبب في ذلك أيها الأحبة أن عموم الواجبات يشترط في صحتها أن تكون النية مقارنة للمنوي، قال أهل العلم: لأن أول العبادة لو عرى من النية لكان العمل مترددا بين العبادة وغيرها، والتردد هنا بين الزكاة المفروضة والصدقة المندوبة والمستحبة. إذن هنا مسألتان: الأولى إذا نواها صدقة ثم تراجع بعد الأداء لتكون زكاة، هذا لا يصح لأنه بدأها بالصدقة. والأمر الثاني، وقد يحصل أنه قد يدفع المال بدون تحديد النية، وجه خير وعمل خير، فهذه ستنقلب إلى أنها صدقة ولا تنقلب زكاة، وتبقى الذمة مشغولة فيما لو كانت عليه أموال وجبت فيها الزكاة. دليل اشتراط النية ما هو؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. المسألة المتفرعة الثانية هي من المسائل التي تقع كثيرا في هذا الزمن وعند كثير من الناس، قضية الإبراء من الدين، هل يعد زكاة؟ عندك دين في ذمة رجل معسر فقير وقد وجبت على أموالك زكاة، فهل يصح أن تسقط الدين وتبرئ ذلك الشخص منه وتعتبره زكاة؟ على هذا التقرير لا يصح، لأنك عندما دفعت المال أولا دفعته على أنه إيش؟ على أنه قرض ودين مسترد، هذا أمر. الأمر الثاني، الزكاة عندما تؤدى فيها بذل وفيها دفع، فيها إخراج، فيها فعل، وهذه الصورة سيكون كأنه زكى أو أخرج شيئا معدوما، لأن ماله في ذمة ذلك الفقير كالمعدوم لا يستطيع أن يسترده لأن ذلك الشخص فقير، فكأنه تبرع بشيء معدوم، وهذا لا يصح في الزكاة. إذن الزكاة عبادة أيها الأحبة، ويجب فيها الإخلاص واستحضار النية وقت الأداء، أنها الزكاة الواجبة. من شروط العبادة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيجب أداء الزكاة وفق ما تقرر في شرع الله عز وجل بمراعاة أسبابها وشروطها وإخراج القدر الواجب دون نقص، وأداؤها على الكيف الواجب من إخراج الزكاة من الرضا وعدم التسخط وترك الرياء والتمنن. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كما لا يجوز تأخيرها عن وقتها دون عذر، فمن فعل ذلك بغير عذر فهو آثم. والزكاة أيضا لا تقبل لو صرفت في غير مكانها الذي هو في المصارف الثمانية التي حددها الله سبحانه في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما أحكام الزكاة، كيف نستطيع عمليا أن نحسب الزكاة ونخرجها؟ في تقريرات أهل العلم يذكرون شروط الزكاة، ويذكرون كثير من الأحكام المتفرعة عنها، ولعلي أعيد صياغة هذه الشروط وما يذكرها أهل العلم في عدة خطوات التي سميناها الأسس، أسس وجوب الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة. فأسس وجوب الزكاة تنبني على بعض، هي مرتبة. أولا، الأساس الأول ونستطيع أن نقول القاعدة الأولى، أن نعي ونعلم أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مملوكا ملكا تاما، الملك التام المستقر. المال المملوك ملكا تاما هو ما كان في يد مالكه ينتفع به ويتصرف فيه، أو كان في حكم ذلك كأن يكون مودعا ويستطيع الوصول إليه في أي وقت. فقولنا أن يكون في يده لا يعني أن يكون حاضرا الآن، قولنا في يده أي يستطيع التصرف فيه. بناء على هذا الأساس أو هذا القيد، فإنه لا زكاة على مال ملكيته ناقصة، مثل مال الضمار، مثل ما قرر أهل العلم، كما جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال لا زكاة في مال الضمار. وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته أدى عن كل مال وعن كل دين إلا ما كان منه ضمارا لا يرجوه. وروى مالك رحمه الله في الموطأ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما فأمر برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة سنة واحدة فإنه كان ضمارا. قال مالك رحمه الله الضمار المحبوس عن صاحبه، مال الضمار المحبوس عن صاحبه كأن يكون ضائعا مفقودا مسروقا ونحو ذلك. إذن فالضمار هو الذي لا يتمكن صاحبه من استنمائه لزوال يده عنه وانقطاع أمله في عوده إليه، كالمسروق والساقط في البحر والمجحود بلا بينة، يعني كأن يكون عند شخص منكر وجاحد له وليست لك بينة، إذن هذا ميؤوس من. والذي يهمنا صورة مال الضمار في هذا العصر، الأموال المجمدة، تعرف اليوم الأموال المجمدة، هي تلك الأموال التي يكون للإنسان حق فيها بناء على وعد بها أو إسهام فيها أو قانون ينظمها بشروط مخصوصة مثلا، ولا يستطيع صاحب الحق فيها أخذها أو التصرف فيها إلا باستيفاء هذه الشروط. هذه صورة المال المجمد، وهو صورة مال الضمار في عصرنا اليوم. مثالها مكافأة نهاية الخدمة. ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟ هل أحد منكم لا يعرفها؟ هو حق مالي كفله القانون للعامل على رب العمل بشروط محددة، يدفع عند انتهاء خدمته، يلاحظ في تحديد مقداره مدة الخدمة وسبب انتهائها والراتب الأخير للعامل. هذا يسمى إيش؟ مكافأة نهاية الخدمة. حكم هذا المال، الآن طالما كان العامل على رأس عمله، إذن هو غير متمكن من الانتفاع بهذا المال، صحيح؟ لأنه متى يصرف؟ إذا انتهت الخدمة. وفي أحيان قد يحرم منها، فإذا تسلمها فعليا تملكها ملكا تاما، ويبدأ الحول من حين تسلمها. فإذا حال الحول وما زال المال عنده أو على شيء منه بالغا للنصاب وجبت فيه الزكاة. مثال آخر، الراتب التقاعدي. الراتب التقاعدي هو مبلغ من المال يستحقه العامل الذي انتهت خدمته بصفة دورية شهرية، تدفعه الدولة أو المؤسسة المختصة بالتأمينات الاجتماعية إذا تحققت فيه شروط معينة تتعلق بمدة الخدمة مثلا، والسن عند انتهاء الخدمة وأسباب انتهائها، ويستحق العامل هذا المبلغ طول حياته، فإذا مات انتقل إلى ورثته أو بعضهم بضوابط معينة. هذا يسمى إيش؟ الراتب التقاعدي. ما حكم الزكاة فيه؟ كسابقه أم له حكم آخر؟ ما تقولون؟ فق النوازل. إذا استحقه فعليا، يعني طالما كان هذا العامل على رأس عمله قد يستطيع أن يحسب يعني ما له ولو بشكل جزئي أو تقديري، لكن في حقيقة الأمر طالما كان على رأس عمله لا يستطيع أن ينتفع منه، صحيح؟ ولا ينتفع منه إلا إذا استحقه فعليا بعد انتهاء عمله وبدأ ينزل له بشكل شهري. فهل يزكيه أول ما يقبضه كل شهر أم ينتظر حول؟ ينتظر الحول. إذن حكم زكاة الراتب التقاعدي كحكم زكاة مكافأة نهاية الخدمة، إذا استحقه فعليا وكان بالغا للنصاب بنفسه أو بأموال أخرى معه وبقي حتى حال عليه الحول فهنا وجبت الزكاة، أما إذا صرفه قبل ذلك فلا زكاة عليه. هذا الأساس الأول الذي هو مرة أخرى أن يكون المال مملوكا ملكا تاما بيد صاحبه. هل كل ما يملكه المسلم تجب عليه الزكاة؟ الآن أشياء كثيرة عنده يملكها ملك تام مستقر وينتفع بها. أحسنت. إذن الأساس الثاني الذي ينبني على الأساس الأول أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال زكويا، بعبارة أخرى أن يكون مما جاءت الشريعة بأن الزكاة واجبة فيه، وهذه من حكمة الله عز وجل أن ليس كل ما يملكه الإنسان تجب فيه الزكاة، بل هناك أموال معينة محددة من قبل الشارع هي التي تجب عليها الزكاة. فالأصل أنه لا زكاة على ما يملكه المسلم إلا بدليل. طيب ما هو دليل هذه القاعدة أو هذا الأساس؟ أنا دائما ألتفت يسار. ما هو الدليل؟ أحسنت. أريد منك تبني على هذا الشيء أنك تقول لي ما هو الدليل على أن الأصل فيما يملكه المسلم لا تجب عليه زكاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا قاعدة أن الأصل المملوك لك لتنتفع به وتستخدمه لا زكاة فيه، ولا يخرج عن هذا القيد ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثني بدليل. قال أبو عيسى الترمذي بعد ما خرج الحديث حديث أبي هريرة قال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة، يعني استثنوا بوصف آخر ورد فيه دليل. فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. إذن فيفهم من الحديث أيها الأحبة أن ما تملكه المسلم لنفسه لا زكاة عليه إلا بدليل، وقد جاء الدليل بإيجاب الزكاة في أصناف محددة هي على سبيل الإجمال: الذهب والفضة وما في حكمهما من العملات اليوم. الأوراق النقدية النقود هي في حكم النقدين الذهب والفضة. دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وجه الدلالة من الآية أنها دلت على وجوب الزكاة فيهما الذهب والفضة لأنه لا يتوعد بهذه العقوبة إلا على ترك أمر واجب، فدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والدليل أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، نسأل الله العافية، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث عند مسلم. ولإجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة. أما العملات النقدية اليوم فهي مقاسة على النقدين من الذهب والفضة، حيث حلت محل الذهب والفضة في جميع الأحكام، وهذا ما عليه جمهور علماء الأمة، وقرره مجمع الفقه الإسلامي العالمي في دورته 5 المنعقدة بمكة المكرمة 2,400,000 من الهجرة، حيث جاء في القرار الصادر عنه ما يأتي: يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان. إذن إذا وجبت الزكاة على الذهب والفضة فما قيس عليهما الزكاة واجبة عليه مع توفر الشروط والأسباب. هذا الأول، الذهب والفضة والنقود ورد فيهما الدليل. مما ورد الدليل بوجوب الزكاة فيه الزروع، الزروع والثمار، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. واختصارا نقول: تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب، وفي الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل. وقد اتفق العلماء على وجوب الزكاة في التمر والزبيب بأنواعها، كما اتفقوا على وجوبها في الحنطة والشعير، واختلفوا في غيرها كما هو مقرر في كتب أهل العلم. مما جاءت الشريعة بإيجاب الزكاة فيه بالدليل بهيمة الأنعام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها أي بحوافرها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس، نسأل الله السلامة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتراط السوم أن تكون راعية في الحول، فإن كانت معلوفة يعني ينفق عليها صاحبها فلا زكاة فيها، لحديث عمرو بن حزم: في كل 5 من الإبل السائمة شاة، يعني وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سائمة راعية في الحول لا ينفق عليها صاحبها، فمفهوم هذا الحديث أنها إذا لم تكن سائمة وكانت معلوفة ينفق عليها فلا زكاة عليها، خلافا لمن؟ الخلاف مشهور، خلافا للمالكية. المالكية قالوا إن هذا الوصف خرج مخرج الغالب فلا حكم له. واشترطوا أيضا ألا تكون عاملة، فإن كانت عاملة لم تجب زكاتها، لحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل شيء. والحديث في ثبوته نظر، هو أقرب إلى الوقف. وقد حكم عليه بالصحة ابن القطان وابن الملقن. مما وجبت فيه الزكاة أيضا أو مما جاءت بوجوب الزكاة فيه الشريعة الإسلامية عروض التجارة لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وربح التجارة من أعظم الكسب الطيب، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقوله أموالهم في الآية خذ من أموالهم، فأموالهم في الآية جمع مضاف فيفيد العموم، أي خذ من كل أموالهم. ولحديث سمر بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. الحديث رواه أبو داود والدارقطني وحسنه ابن عبد البر، وفي لفظ الدارقطني: وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع، يعني عروض تجارة. وجود إسناده ابن الملقن. وما أخرجه في الأم الإمام الشافعي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وهذا قول الجمهور، وبه قال الأئمة الأربعة، وهو قول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والشيخين ابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. كم تحصل معنا الآن؟ أربعة أصناف جاءت الشريعة الإسلامية بإيجاب الزكاة فيها. بقي صنف خامس، ما هو؟ الركاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس. وما هو الركاز؟ عموم الكنز، هو ما هو الركاز هو الكنز، وتعريفه هو ما وجد مدفونا من دفن الجاهلية، هكذا قالوا. طيب لماذا حدد بأنه دفن الجاهلية؟ لماذا لم يبقى مطلقا هكذا ما وجد مدفونا؟ أحسنت، لأنه إذا كان فيه علامات أنه في بعد الجاهلية أو في زمن الإسلام قد يكون مالكه مسلم وتجري عليه أحكام اللقطة، يعرف صاحبه، وأحكام اللقطة معروفة. إذن هذا هو الأساس الثاني. مرة أخرى، الأساس الأول أن يكون المال مملوكا ملكا تاما مستقرا، وليس كل مال مملوك ملكا تاما تجب فيه الزكاة، بل لا بد أن يكون مالا زكويا جاءت الشريعة الإسلامية بإيجاب الزكاة فيه. ثم بعد ذلك، هل كل ما تجب أو كل ما جاءت الشريعة بإيجاب الزكاة فيه تجب الزكاة فيه هكذا بدون قيد بدون تحديد، أم هناك قدر معين إذا بلغه هذا المال وجبت فيه الزكاة؟ النصاب، وهو الأساس الثالث، بلوغ النصاب في المال الزكوي. وهذه أيها الأحبة يعني من حكمة الله عز وجل أن الزكاة عندما شرعها الله عز وجل هي شرعت لمن؟ لصالح من؟ لمواساة الفقراء. وفي نفس الوقت الأغنياء يكون عندهم فسحة في استبقاء شيء من أموالهم بحيث لا تجب فيها الزكاة، فلهذا جاء تحديد أموال الزكاة أولا بما ورد به النص، وما ورد به النص تجب فيه الزكاة إذا بلغ حدا معينا الذي هو نحن نسميه النصاب. وحتى المال إذا بلغ النصاب لم تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول، وهذه أيضا إعطاء فرصة لأصحاب الأموال لاستثمار وتنمية أموالهم. فهذه من حكمة الله عز وجل في إيجاب الزكاة. طيب، ما تعريف النصاب؟ النصاب يعني بعض الناس يقول أنا عندي مال بلغ النصاب، فما هو النصاب؟ النصاب هو أقل قدر من المال المحدد شرعا لكي تجب فيه الزكاة. وقد ذكر أهل العلم أن النصاب على ما سنذكره في كل نوع من أنواع الأموال هو حد مقارب للغنى أو لوصف الغنى، يعني حتى بعض أهل العلم عد كل من ملك نصابا عده غنيا لأنه ستجب عليه الزكاة وسيخرج من كونه فقيرا. فالنصاب هو أقل قدر من المال حتى تجب فيه الزكاة. طيب، إذا رجعنا إلى الأموال التي جاءت بها الشريعة الإسلامية بإيجاب زكاة فيها، عندنا الذهب والفضة وما في حكمها من الأموال النقدية والزروع والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والركاز. لنقف على واحدة من هذه الأصناف وننظر ما هو قدر النصاب فيها. أولا الذهب والفضة، ما قدر النصاب فيها؟ في الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا مثل ما جاء في الحديث، وهي تزن بالوزن الحديث 85 غراما على الصحيح، وهناك من أوصلها إلى 92 وهناك من أنقصها، لكن الأشهر والذي استقر عليه الأمر والله أعلم هي 85 غراما. أما الفضة ما هو نصابها؟ 200 درهم مثل ما جاء في الحديث، وبالوزن الحديث كم؟ 95 و500 يعني أكثر من الذهب. لماذا؟ يعني سبحان الله، طبعة النفوس على أن الذهب الناس يحرصون عليه أكثر من الفضة. ولهذا يعني كان نصاب الذهب أقل من نصاب الفضة. إذن يعني كان في زمن التشريع قيمة 85 مقاربة لقيمة 95 و500. الذي حصل اليوم ماذا؟ هل قيمة 85 مقاربة لل 95 و500؟ لو رجعنا إلى سعر السوق اليوم سنجد أن قيمة 85 تقارب 12,000 درهم تقريبا، قد تزيد أحيانا، يعني حتى في قبل سنوات وصلت إلى 20,000 عندما ارتفع الذهب. بينما قيمة 95 و500 من الفضة اليوم كم؟ قرابة 2,000 درهم. بناء على هذا التفاوت بنى الفقهاء المعاصرون أن أحكام زكاة المال النقدي في النصاب يرجع إلى الذهب، لأنه هو الذي بقي وتعلقت النفوس فيه. هذا أمر. الأمر الثاني أن من يملك نصاب الفضة اليوم لا نستطيع أن نقول أن هذا الشخص غني. 2,000 درهم في الشهر ماذا ستكفي؟ حتى لو فرضنا أن هذا الشخص صاحب أسرة مثلا عنده التزامات، 2,000 ماذا ستصنع له؟ سيبقى فقيرا محتاجا. إذن نصاب النقود اليوم هي ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب. وأي ذهب؟ الصافي أو الخام أو الأقرب إلى الصفاء الذي هي عيار 24. نسبة الصفاء فيه يقولون 99.9، يعني هو الأقرب إلى الصفاء. طيب إن كانت له عيارات أخرى يراعي النسبة، يعني نصاب الذهب عيار 85، عيار 24 نصابها 85، عيار الذهب 22 نصابها 92 تقريبا، ففيها معادلة. الذي نريد أن نصل إليه أن إذا اختلفت العيارات فبحسابها. أما نصاب الزروع ما هو نصاب الزروع؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ما هو الوسق؟ حمل البعير، وهو يعادل اليوم بالوزن الحديث، يعني 5 أوسق تعادل اليوم 500 أو 653 و600 تقريبا كيلوغرام، 53 و600 يعني أكثر عن نصف طن بقليل. هذا هو نصاب المحاصيل الزراعية. فإذا ملك المسلم في زرعه هذا القدر وجبت فيه الزكامة عند الحصاد. هذا نصاب المحاصيل الزراعية. أما نصاب بهيمة الأنعام، عندنا الإبل والبقر والغنم، نصاب الإبل كم؟ 5 من الإبل، إذا بلغ ما عند الشخص 5 من الإبل وجبت الزكاة عند الحول. أما البقر أقل أم أكثر؟ على نفس القاعدة في الذهب والفضة، النفوس تتعلق في الإبل أكثر فهي أغلى. نصاب البقر 30، ونصاب الغنم والضأن في حكمه 40. ونصاب عروض التجارة بقيمتها من النقد، يعني كم نصاب النقد اليوم؟ إذا قلنا 12,000 درهم، يعني إذا ملك الإنسان عروضا تجارية تبلغ قيمتها 12,000 درهم وزيادة، فالزكاة تكون واجبة فيها إذا حال عليها الحول، حال الحول على عملية التجارة وليس على ذات العروض، لأن العروض لا تبقى. صحيح؟ يعني الذي تشاهده اليوم في المحل التجاري ليس كالذي تشاهده بعد شهر، فالسلع تتحرك، فلا نحسب الزكاة على ذات العروض عند التاجر، وإنما على حوله التجاري. فإذا مرت السنة الهجرية التي هي الحول على التاجر، ننظر ما معه اليوم، سواء اشتراه اليوم أم قبل شهر أم قبل سنة، ونحسب الزكاة. بقي معنا الركاز، ما نصابه؟ ما نصاب الركاز؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الركاز الخمس، يعني القدر الواجب في الركاز الخمس، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم له نصابا. إذن سواء كان قليلا أو كثيرا، الركاز تخرج منه الخمس، ليس له نصاب. لعلنا نقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إذا كانت هناك أسئلة مكتوبة، في الزكاة هذا سؤالك أحمد؟ يقول السائل: ما هو الركاز؟ وقد أجبنا، الركاز هو دفن الجاهلية، كنز، هو الكنز من مدفون الجاهلية. يقول السائل: كيف نحسب نصاب الذهب مع تغير الأسعار على مر الزمان؟ فسعر الذهب يتغير، لكن هناك أمر ثابت نبني عليه نصاب الذهب، ما هو؟ الوزن الذي جاء تحديده 20 مثقالا أو دينارا، وهو يعادل بالوزن الحديث 85 جراما. فنحن عندنا هذا الأصل الذي نبني عليه قيمة النصاب، فهذا ثابت، فبناء على هذا الأساس كلما أردنا أن نحسب الزكاة ننظر إلى قيمة 85 في هذا اليوم فسنعرف. ومن باب الفائدة عمليا النصاب لا نحتاج للرجوع إليه وتحديده إذا كان المال عندنا كثيرا، لأن النصاب متى نحتاجه؟ إذا كنا نشك هل هذا المال بلغ النصاب أو لا فنستفسر، كأن يكون مثلا يعني حلي يسير لا ندري هل وجبت فيه الزكاة أو لا بحكم هل بلغ النصاب أو لا، فنسأل كم وزنه لنعرف هل وجبت فيه الزكاة. أما إذا كان الشخص عنده أموال كثيرة، عنده ذهب كثير، عنده فضة، فهو الآن متيقن أنه بلغ النصاب، فلا نحتاج إلى أن نحسب كم هو قدر النصاب، مباشرة نذهب إلى الخطوة التالية ونحسب حسابيا كم قدر الزكاة. يقول السائل: هل ورد عن أحد العلماء عدم الأخذ بزكاة عروض التجارة؟ نعم، هناك خلاف بين أهل العلم. من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه لم يرى وجوب
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.